بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع حلية طالب العلم للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين، ونحن مع الفصل الثاني الذي يتعلق بكيفية الطلب والتلقي. وسبق معنا أن هذا الفصل هو عبارة عن خبرات العلماء السابقين الذين طلبوا العلم واشتغلوا به وعاشوا في طلب العلم وعرفوا الطريقة الصحيحة لطلب العلم وما هي المنهجية العلمية التي ينبغي أن يسير عليها طالب العلم، وأنه ينبغي أن يتدرج في العلوم فيكون ربانيا، أي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فلربما كان طعام الكبار سما للصغار كما عبر عن ذلك بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: قال وقد كان الطلب في قطرنا، ويحكي عن الحال في بلدهم في أرض الحرمين وبلاد نجد، وكما سبق أنه قد يكون لكل قطر أسلوبه وكتبه التي يهتمون بتدريسها، فأهل اليمن قد يكون لهم طريقة، وأهل مصر لهم طريقة، وأهل العراق لهم طريقة، وهكذا غيرها، إلا أنها تجتمع كلها في أصول عظيمة وثوابت كبيرة يشير إليها رحمه الله تعالى. قال وقد كان الطلب، أي للعلم، في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب، والكتاتيب هي أول ما يبدأ الصبيان والصغار الدراسة فيها، يتعلمون تهجئ الحروف وكتابة الحروف، وهكذا يتعلمون قصار السور ومبادئ العقيدة والفقه والحساب وغيرها. قال بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم قال يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين، ثم للمتوسطين، ثم للمتمكنين. قال ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. قال أربعتها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال هذا في توحيد العبادة، في توحيد العبادة. ولربما قدم بعضهم كتاب التوحيد على كشف الشبهات، والأمر في هذا واسع. قال: وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقال ماذا؟ نار على علم، تقي الدين، أبو العباس، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية بابن تيمية. قال رحمه الله تعالى: قال الطحاوية مع شرحها، أي بعد كتب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي ذكرت، ينتقل إلى الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى مع شرحها، ولا سيما شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال: وفي النحو الآجرومية، وهي المقدمة الآجرومية للإمام ابن آجروم رحمه الله تعالى، تعتبر من المبادئ في دراسة علم النحو. قال: ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل والشيخ رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى علق على ما يتعلق بدراسة النحو، فنصح بدراسة الآجرومية للطالب المبتدئ في دراسة النحو، وذكر أنه كتاب صغير لكنه مبارك جامع مقسم سهل. قال: وأنا أنصح به كل مبتدئ بالنحو أن يقرأه، أي يدرسه، والشيخ رحمه الله تعالى ينبه على أنه لو درس الآجرومية وأتقنها ممكن أن ينتقل مباشرة إلى ألفية ابن مالك لكن هذا قد يكون فيه شيئا من الصعوبة على بعض الطلاب. وكنا في مركز شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، المنهجية التي يمشي عليها معظم الطلاب في علم النحو يبدأ بالآجرومية، ثم قد ينتقل إلى بعض شروحاتها كالتحفة السنية، ثم يدرس متممة الآجرومية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى قطر الندى لابن هشام، ثم بعد ذلك للألفية مع شرحها للإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجدي ابن تيمية رحمهم الله تعالى. قال: فالدخول في قراءة الأمهات الست وغيرها. وماذا يعني بالأمهات الست؟ يا خان أبا أحمد، الأمهات الست ماذا يعني بها البخاري ومسلم النسائي والترمذي وابن ماجه و أظنك قلت مسند الإمام أحمد صح؟ ما شاء الله ما خاب سمعي. طيب بقي شيء، ستة هؤلاء أظن أن هناك من سيرفع يده وأولهم أنس. نعم يا أنس. الأمهات الست في الحديث، الأمهات الست في الحديث ابن ماجه والبخاري، ممكن كلمتان تكفيان، فما هما كلمتان تكفيان في الإجابة؟ البخاري ومن؟ ومسلم. تقول الصحيحان، وباقي الستة أربعة من هم؟ ابن ماجه والنسائي والترمذي. نفس الذي وقف عنده، قال أبو، قال الإمام أحمد هو، وأبو عبد الله يرفع. نعم عندك. باقي من تركه أنس؟ أبو داود. نعم أحسنت. إذن الأمهات الست هما الصحيحان وأصحاب السنن الأربع. قال وأيهما أوسع، عمدة الأحكام أو بلوغ المرام؟ نعم يا خانة أبا محمد الكندي، أوسع من إيش؟ من بلوغ المرام. بقي شيء؟ كم ولا؟ طيب. نعم يا أبا عبد الله، العكس وهو أوسع، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أوسع من عمدة الأحكام، أوسع من عمدة الأحكام، إلا أن بلوغ المرام يعني توسع الحافظ في ذكر الأحاديث في الباب والروايات، ومنها الصحيح وبعضها ضعيف، ويبين ضعفه، هذا قد يكون كبيرا على بعض الطلاب. فعمدة الأحكام يعتبر أخصر وأسهل وأسهل. قال وفي المصطلح، أي مصطلح الحديث، نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. ونخبة الفكر كتاب مختصر مفيد، مختصر مفيد. والبعض قد يبدأ في مصطلح الحديث بمنظومة البيقوني، أيضا مختصر، أيضا مختصر وسهل على طالب العلم، ثم بعدها قد ينتقل إلى اختصار علوم الحديث لابن كثير الذي شرحه العلامة أحمد شاكر في الباعث الحثيث، أو ممكن يدرس نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ثم بعد ذلك ممكن يدرس التقييد والإيضاح للحافظ زين الدين العراقي، ثم يتوسع في دراسة المصطلح. وهنا حصرها الشيخ بكر في النخبة ثم ألفية العراقي، وهذا كما سبق تجارب وخبرات علماء راسخين. قال وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. قال ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله،
أو عمدة الفقه، هذا غير عمدة الأحكام، عمدة الفقه متن في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي. قال: ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. وماذا آداب المشي إلى الصلاة، كتاب مختصر وسهل للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ممكن يبدأ به. وهكذا أيضا زاد المستقنع، هذا متن من متون الفقه الحنبلي، يذكر المسألة ولا يذكر دليلها ولا الاختلاف الذي وقع فيها. وأما عمدة الفقه فيذكر المسألة بدليلها، المسألة بدليلها في مذهب الإمام أحمد، والمقنع يذكر المسألة ويذكر الخلاف الذي حصل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله خاصة. وأما المغني لابن قدامة أيضا فيذكر المسائل والاختلاف فيها بين أصحاب المذاهب عموما، حنابلة، شافعية، مالكية، حنفية، وهكذا غيرهم وهكذا غيرهم. قال: وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. ولا ننسى يا إخوان الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، كتاب سهل وماذا ويحتاجه طالب العلم إذا بدأ في دراسة أصول الفقه. أكذا أيضا قد يتطور الأمر فينتقل بعد ذلك روضة الناظر، عباراته قوية لكن قد يحتاج إلى المذكرة للشنقيطي فيستعين بها على فهم روضة الناظر. قال: وفي الفرائض أي أحكام المواريث الرحبية لأبي الحسن محمد بن علي الرحبي الشافعي رحمه الله تعالى. قال: ثم مع شروحها والفوائد الجلية، فوائد الجلية للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كتاب مختصر في علم الفرائض، أيضا اليوم الرائد في علم الفرائض، كتاب مرتب وكتاب هام أيضا. وهكذا أيضا التحقيقات المرضية للعلامة الفوزان أيضا من الكتب النافعة في هذا الباب. قال: وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، لكن قد يبدأ طالب العلم بتفسير العلامة ابن سعدي فهو تفسير مختصر ومفيد ومفيد. قال: وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. قال: وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس أي المحيط للفيروز أبادي رحمه الله تعالى، وكتب اللغة كتب يعني عظيمة نافعة، منها القاموس المحيط وهكذا الصحاح ومختار الصحاح وأيضا لسان العرب وغيرها مما يحتاجه طالب العلم في معرفة المفردات وهكذا معاني الكلمات العربية ونواصل تتمة هذا الفصل في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. هنا يقول: لو تحث الطلاب على فضل صوم أو الصوم في شعبان لعل الله ينفعنا بهذه النصيحة. لا شك ولا ريب يا إخوان أن للصوم في شعبان مزية، وكما تعلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. ولما سئل عن ذلك كما في حديث أسامة قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع الأعمال إلى الله عز وجل فيه، ترفع الأعمال أي أعمال السنة في هذا الشهر. وينبغي على طالب العلم أن يعمل بمثل هذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزد على ذلكم أن الصيام عبادة عظيمة وأجرها عظيم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحديث. وكم هي فوائد الصيام التي ماذا لا تخفى على طلاب العلم. فالصيام فوائده صحية، وفوائده كذلكم أيضا ماذا اجتماعية وغيرها من الفوائد المترتبة على الصيام. فطالب العلم يجاهد نفسه على ذلك. أسأل المولى عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله جل في علاه أن يبلغنا رمضان وماذا أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.